الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأذكار وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات. يتعوذ يعني يطلب من الله أن يعيذه، يطلب من الله أن يحفظه، يطلب من الله أن يسلمه. يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء المكتوبات: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض، أعوذ بالله. قال: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. الحديث فيه من البيان ما يلي: أعوذ ألجأ وأستجير، الجبن معروف، البخل معروف، الجبن معروف، البخل معروف، وله مراتب، الجبن مراتب والبخل مراتب، كلها شر والعياذ بالله. فهناك بخل بالزكوات المفروضات، وبخل بالصدقات التي ليست مفروضة، وبخل بالصلاة على النبي، بخل بالسلام. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، هل كبر السن مذمة؟ وكيف نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما؟ كبر السن المذموم الذي هو مصاحب بالتخريف، مصاحب بالهذيان، مصاحب بالضعف. أما كبر السن في حسن عمل فمحمود، كبر السن في حسن عمل فيحمد ربنا عليه. خيركم، وفي الحديث عند من حسنه خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. والصحائف، الصحائف تملأ بالخيرات إذا كنت قويا معافا في بدنك والعمر يتقدم بك، فدائما تثبت حسنات في صحائفك. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنن أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب. أما أرض العمر المصاحب بأن تكون على غيرك، ويتأففون منك ويتقذرون منك ويريدون لك الرحيل، فهذا الذي يذمه. لكن مع ضبط العقل وقوة البدن والسلامة فيه والعمل الصالح، فالبقاء فيه خير. ولذا فإن النبي عليه الصلاة دعا لأنس بن مالك بطول العمر: اللهم أطل عمره. قال أنس بن مالك: لقد أخبرت ابنتي أمينة أو أمينة عند مقدم الحجاج البصري أنه دفن لصلبي 100 نفس و15 رضي الله تعالى عنه. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، هي عامة في كل فتن الدنيا، والفتن الصوارف والشواغل التي تصرف شخص عن الإيمان إلى الكفر أو إلى الشر والعياذ بالله. وأعوذ بك من فتنة القبر، وفتنة القبر هي سؤال الملكين، سؤال الملكين لك. قال عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، تأكيد، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي رواية: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول أنا الذي قلت، وفي رواية أخرى: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من هذا الحديث يجوز الدعاء بعد الصلوات خلافا لمن منع ذلك من الحنابلة المعاصرين، أو أخذا من كلام ابن تيمية وإشارة ابن تيمية رحمه الله أنه يجنح إلى أن الدعاء يكون قبل التسليم من الصلاة، يجنح إلى ذلك. وأقول قد ذهب جمهور علماء إلى مشروعية الدعاء بعد التسليم من الصلاة للآتي ذكره: قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، على قول كثير من المفسرين: إذا فرغت من الصلاة فانصب، أي اجتهد في الدعاء. قول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من وصيته لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تعلل بعض الحنابلة وجنح ابن تيمية رحمه الله إلى أن دبر الشيء منه، ومن ثم فلم يسلم عندهم الاستدلال بهذا، لأنهم قالوا دبر الصلاة يعني نهايتها قبل التسليم. أقول: وقد يكون دبر الشيء منه، وقد يكون دبر الشيء منفصلا عنه، بدليل الحديث الذي سبق: معقبات لا يخيب فاعلهن دبر كل صلاة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة من حديث كعب بن أجرة رضي الله تعالى عنه. ومعلوم لدى الجميع أن التسبيح والتحميد والتهليل يكون كل ذلك بعد التسليم. ومن الأدلة على جواز الدعاء بعد الصلاة بعد التسليم التعوذات التي سبقت، فالتعوذات نوع من الدعاء بصرف الشر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، والاستغفار طلب المغفرة وهذا دعاء. فلذا جنح جمهور العلماء إلى استحباب الدعاء بعد الصلوات، لكن هل ترفع الأيدي فيها أو لا ترفع لم يرد في ذلك نص خاص. أعني لم يرد أن النبي كان يحافظ عليه الصلاة والسلام على الدعاء على رفع اليدين بعد كل صلاة مع محافظة على الاستغفار، لكن لم يرد أنه حافظ على الدعاء. لكن قد يقول قائل إن رفع الأيدي بالدعاء من المتواتر تواترا معنويا بصفة عامة في الصلاة وفي غيرها، فالنبي رفع يديه في عدة مواطن وهو يدعو هذا، وبالله التوفيق. فالحاصل أن الدعاء مستحب، ورفع اليدين إن فعل فسبيل لا تسريب على فعله، إن لم يرفع فذلك أيضا سبيل قائم لأنه لم يرد أن النبي كان يرفع، والله أعلم، في دبر الصلوات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. لفظ الأمر بعض العلماء يعله ويقول الأصوب أن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس أمرا، فلفظ الأمر في بعض الطرق أنه من قول الصحابي، عفوا، أنه وهم من بعض الرواة، والصواب أن النبي قال كان إذا تشاهد تعوذ بالله من أربع. وليحرر هذا بدقة فإنه يحتاج إلى مزيد من التدقيق. نعم، في بعض الروايات هناك إعلال للفظة الأمر إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، هناك لفظ بلفظ الأمر وهو معلول، وهناك لفظ بلفظ الفعل أن النبي كان يفعل ذلك. وفرق بين الفعل والأمر، لأن الأمر قد يفيد الوجوب أحيانا، لكن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب. ثم إن هذا حتى لو كان أمرا فإنه مصروف عن الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ابن مسعود التشهد بلغ به إلى قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وأبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني شيئا أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجنح البخاري إلى أن هذا الأخير إنما هو بعد التشهد قبل التسليم، والله تعالى أعلم. ورد حديث في سنن أبي داود أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يقوله بعد التشهد في الصلاة أو في عموما ما الذي يدعو به، قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أقول؟ قال ما تقول؟ فسأله النبي قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فصوب النبي صنيعه، والله أعلم. وإن كانت بالأخير أيضا علة تحتاج إلى مراجعة، هل هي قادحة مؤثرة أم لا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.